أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الأحاديث السابقة هذا الكتاب الأخير، وهو كتاب الإقرار، ومعنى الإقرار الاعتراف بالحق، والحكم بهذا الحق واجب. ولما نقول إنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني معنى الحديث ذلك، البينة على المدعي، بين الشهود تكون مع المدعي على ما يقول، اليمين على المنكر. هنا بقى مش يمين على منكر، هنا إنسان مقر يقر. فهنا زي ما يقول العلماء في ذلك، يقولون إن الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار يقر بشيء مش محتاج إلى شهود ولا غيره، ويقول أنا أخذت كذا وأنا فعلت كذا، فهذا أعظم ما يحكم به على الإنسان، والإنسان مطمئن إن هو مقر بهذا الشيء. ولكن لابد أن هذا الذي يقر بالشيء الذي عليه يكون إنسانا عاقلا، يكون إنسانا بالغا، إنسانا رشيدا ليس سفيها، الذي يقر على نفسه. وفيها تفصيل في مسألة الرشيد ومسألة السفيه في ذلك وما الذي يلزم فيه. لكن إذا أقر الإنسان على نفسه بجناية أو بغيرها، يقول أنا فعلت، خلاص لازمته هذه التي يقولها. إذا أقر على نفسه بمال يلزمه هذا المال، إذا كان هذا الإنسان سفيها يبقى لازمه هذا المال، لما يفك عنه الحجر بسبب سفهه يبقى في ذمته، لكن لن يدفع المال الآن لأن هذا الإنسان محجور عليه لحق نفسه أو لحظ غيره. فلكن الإقرار اعتراف، وإن كان لن يدفع الآن هذا الذي بيقر به على نفسه، ولكن في ذمته هذا الشيء، ليس في الأموال اللي مولود. الإقرار من الإنسان لما يقال له أنت أخذت مني كذا، فيقول أيوة أخذت هذا الشيء، فهذا إقرار منه ذلك. لكن الصيغة التي يقر بها قد تكون صيغة إنكار، كما ذكرنا في الحديث السابق، أنه ما يقول أنا أخذت منك كذا، هنا هذا ليس إقرارا، هنا إنكار يتعجب من هذا الذي يقوله الغير. إذا لابد في الإقرار أن يكون بصيغة إن أنا أخذت منك كذا، أقر بكذا، لأعترف بأني أخذت منك الشيء الفلاني. هنا ممكن الإنسان لما بيقر على نفسه فهل يقول ارفع الأمر للقاضي، يقول لي عند فلان ألف، يقول له عندك ألف، يقول نعم لي ألف، بس أنا هنا بس دي مش هتتسمع الآن، لا تسمع، أنت أقررت على نفسك بهذا الشيء أنك أخذت منه هذه الألف، عشان تقول بس الآن بتدعي شيئا آخر، يبقى هنا مش داخلة تبع اللي فات دي، لسه هيقول لك هات لنا بينة على هذه بس اللي أنت بتقولها. يبقى الاستدراك لكن كذا بل كذا بس كذا، الأولى أنت ثبت عليك الألف الذي اعترفت وأقررت به، وبعدين اثبت الآن أنك أنا رديته، أنا خلصوني في بيوع وشيء، تنازل أبرأني، أمر آخر الآن. يبقى على ذلك الإقرار لابد أن يكون يقر الإنسان على نفسه بيلزم بهذا الشيء. ولكن قد يتصل بهذا الإقرار ما يفيد أنه لا ما ينفعش هذا الإقرار، قد يتصل به ما يفيد، يعني يقول أنه فعلا أنه هو بيدعي علي ألف، هذا المال كان ثمن خمر، كان ثمن خمر. إيه معنى كان ثمن خمر؟ هل دفع لك من ثمن خمر وبعدين هي عندك ولسه ما ادتلوش حاجة، يبقى لزمك ترد هذا المال، أنت مقر بهذا الشيء. لا، هذا من ثمن خمر أخذها، أخذ مني هذا الشيء، يبقى أنت بعته واشتريت، انتهى الأمر على ذلك. وإن كان لو أنه الآن يقول ثمن خمر أن يلزمه بإعادة هذا الشيء الذي عليه، لكن إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لازمه كان تقديم التأخير، ما يفرقش كثير لما فصلناها في المرة الماضية، يعني أنه يقر بثمن خمر، يقول فعلا أنا اشتريت منه خمر وأخذتها وشرفتها أخذتها وسكرتها، الآن هم ديني بثمن الخمر، القاضي لا يحكم بهذا الثمن، لا يحكم بهذا الثمن. ولكن قلنا قد يكون الثمن الآن في خمر ذمي، إنسان ذمي له أمر آخر على خلاف الفقهاء في ذلك، باعتبار أنه يستبيح في دينه، وكان دينه كان يحرم عليهم ذلك أيضا، لكن هذه فيها نزاع بين الفقهاء. قد يكون خمر الخلال، الخلال اللي هو بيجيب التمر، بيجيب الزبيب، بيجيب العنب ويحولها إلى خل، ولكن في مرحلة من المراحل بتبقى خمر وبعدين تتحول إلى خل بعد ذلك، لعل إنسانا أخذها في هذه المرحلة وكبها لهذا الإنسان، سكبها له، فيقول أراق علي ثمن خل، يقول لا أنا سكبت خمر مش خل، وليس من حقك أنك تسكب هذا الشيء، لأنه هو لازم العنب في مرحلة المراحل أثناء تحويل خل هيتحول لخمر، زي ما تكلمنا في الطلاء وانه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يبيح على الثلث يعني يتبخر منه، يحط العسل يحطه عليه ميه يحطه على النار يغلوه، يتبخر لغايه ما يبقى على النص يبقى خمر، يتبخر يبقى الثلثين يتبخروا، اتفضل ثلث هنا صار طلاء، نوع من الطعام عامل زي المربى او شيء يتغمس بالعيش ويؤكل. يبقى إذا كان في مرحلة وهو على النار اتحول فيها الآن هو على النصف في هذه الصورة وخمر، لسه النار شغالة عليه عشان يتحول إلى الطلاء. لو إن إنسان كبهوله قال له لا ده خمر، راح كبهوله هيغرم الثمن بتاعه، هيغرم الثمن، لأنه حين يسكبه أنت بتكب إيه؟ ده مال محترم لصاحبه، بيحول عسل وهو محطوط على النار علشان يصير في النهاية إلى طلاء، ليس من حقك أن تسكب حتى ولو كان وصل الآن في هذه المرحلة وهو على النار الآن هو خمر، ولكن ما زال النار شغالة عليه هيتبخر الأكثر فيصير بعد ذلك خلا، أو يصير بعد ذلك دبسا، أو يصير بعد ذلك طلاء أو مربى أو نحو ذلك، يبقى ليس من حقك أنك تسكبه الآن، نقول المال محترم لصاحبه، ليس من حق الإنسان أن يسكبه فيغرم له الثمن في الآن. قلنا الإنسان الذي يعترف على نفسه بأشياء زي ما قلنا في مسائل هنا له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه العرف الديار بين الناس، العرف لأن ألفاظ التجار بتبقى بحسب الصنائع وبحسب الأحوال والأزمنة لهم صيغ معينة بيتكلم بها، فالعرف الديار يقضي القاضي به حتى ولو لم يكن هذا العرف معروفا قبل ذلك، لأنه إذا حصل خلاف بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي في هذه القضايا التحكيم يبقى بالمعنى الايه العرفي، مش هجيب التجار اقول لهم طب ما تعلمتوش الشرع ليه، ما هم جهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار، يبقى على ذلك وانا مش ملزم انه الان وقت القضيه اقول له اتعلم الشرع اتعلم اللغه علشان احكم عليك بالمعنى الدرهم والدينار الشرعي، لا، الان العرف الجاري بين الناس في كلامهم له علي كذا دي عنده كذا بالعرف الجاري يقضى الناس طالما انه مفهوم معروف بين الناس، فمن يقر بشيء معروف عرفا يلزم به. برضو من الحداد اللي ذكرناها إذا إنسان قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب، ذكرناها في المرة السابقة إن هذا اعتراف بالتمر ولكن ليس اعتراف بالجراب، إلا إذا قال إن التمر والجراب بتوعه ما يعترف بهذا الشيء خلاص بتاعه، لكن الكلمة نفسها لما يقول أنا أقر إن له عندي التمر اللي في الجراب، يبقى إقرار بالتمر ليس إقرارا بالجراب، إلا أن يكون الشيء ده متصل بده، ده متصل ده ما بينفكش عنه، زي الآن مثلا يكون بيتباع الحداد في شنط مغلفة ومقفولة، فيقول أنا أقر إن الحداد اللي في الشنطة دي بتاعة فلان وهي ما تطلعش إلا كده مغلفة ومقفولة، إقرار بما فيها قياسا على مسألة إذا أقر بسيف في قراب، سيف في قراب العادة السيف له جراب يتحط فيه، فإذا قال له عندي سيف في قراب بتاعه، لكن لو قال له سكينة في قراب لا مش العادة وضع السكينة في القراب، يبقى اعتراف بالسكينة، لكن القراب يحتاج لدليل آخر إنه يقول هي له أو لي. إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرها وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، إذا هنا صور إنسان يروح للقاضي يزعم إن العقد كان فاسد من ساعة ما عملناه، يبقى أنا عايز مالي الأصل، الآخر يقول لا العقد كان صحيح وبعدين حصل خسارة يتحمل معي الخسارة، هيحكم من القاضي هنا إذا جاب بينة على أن العقد كان عقدا صحيحا حكم بهذه البينة، على أنه كان عقدا فاسدا حكم بالبينة، لكن ما فيش بينة، هو كلام بين الاثنين، واحد يقول كنا عاملين عقد مع بعض شركة خسرت، وجاب أشياء تفيد أنه فعلا اشتغلوا شركة خسرت. لكن الخصم بينكر أصل العقد، يقول لك لا العقد كان عقدا فاسدا مش ملزم أنا بالعقد الفاسد، فيقوم يقول هيحكم بإيه القاضي؟ مفيش بينات كان فاسد ولا ما كانش فاسد هذا العقد. يقول الأصل في عقول المسلمين أنها صحيحة، صحيح مش انت بتتعامل مع عقد يبقى صحيح. ودي مسألة تلاقي من الإخوان التجار لما يعني يغلبوا في النهاية في بعض الحاجات وما يحبش يغرر نفسه يقوم يدعي بفساد العقد ويتعامل يروح للشيخ ويقول مش عارف ايه، وبعدين يحكي ان العقد كان عقد فاسد انا ماليش دخل. ليه؟ لما خسر العقد كان عقدا فاسدا. وبعضهم يتعمد يعمل عقدا فاسدا، كان بعضهم يقرأ مسائل الفقه في العقود عشان الحاجة دي. سبحان الله، يعني هذا الإنسان اللي يتعامل مع الناس بهذا الخبث وبهذا المكر، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ما تظنش أن الله يبارك لك في مال تأخذه حراما من الناس سحتا وتأخذ ظلما من الناس بأنك بتدرس الفقه لهذا الشيء. تلاقي بعض الناس في مسائل معينة ويتك فيها، ولذلك بخاف من الأسئلة، أحبش الأسئلة وخاصة من أمثال هؤلاء لما يجي يسأل طب إمتى يكون العقد ده فاسد وإمتى يكون كذا، تلاقي هو بيلف على حاجة علشان يجي في يوم من الأيام مع إنسان أصلا مختص مع فلان ويقول لنا الكلام اللي أنت قلته قبل ذلك. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلام لغاية ما يثبت عكس ذلك. وبعد ذلك قلنا إن العقد كان فاسدا، طب وإيه اللي خليكم تكملوا فيه وهو عقد فاسد؟ هيقضى في العقد الفاسد بما يقضى في الصحيح. هتستاهل بقى تاخذ على دماغك العقد خسرت، هيقضى عليك في العقد الفاسد بما كان يقضى في العقد الصحيح. في ذلك تلاقي البعض لما يعمل شركة مضاربة مع إنسان يحاول إنه ما يتفقش على الربح مثلا. ليه؟ لأنه عارف إن من شروط المضاربة الاتفاق على الربح عشان يبقى العقد صحيح. فلما يحصل خسارة يقول لك لا انا عايز مالي، انا اصل العقد احنا ما اتفقناش على ربح من الاول، يبقى نقول هنحكم بالربح بالعرف الجاري بين الناس. العرف الجاري ايه؟ 50% و50% اتحمل هذا الشيء في هذا الامر. لكن الانسان المسلم الذي يتعامل مع الناس يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن باب التجارة من أعظم الرزق الذي يحصله الإنسان، وتدخل فيه بنية إنك يعني تربح ربحا حلالا، وإذا حصل خسارة تشارك في الخسارة، والله عز وجل الذي يعطي المال والذي يأخذ المال. ولعل المال اللي يحصل في الخسارة في هذا المال يا أخي يمكن تغدو ربنا يبتليك بمرض تدفع أكثر أضعاف مضاعفة في المرض اللي أنت جالك بسببه. فهنا بلاش الطمع، بلاش الطمع، وإياك أن تكون دراستك الفقه ابتغاء الدنيا وابتغاء انك تغلب الناس. الذي يفعل ذلك مغلوب دائما، مغلوب ومهزوم، والناس تعرف منه ما تحبوش مثل هذا الانسان. تلاقي مبغوض للناس يتكلم بالفقه علشان يأيد موقفه في النصب على الناس والحيل على الناس، هذا تجد الناس يخافوا مثل هذا الانسان لا يتعاملون معه. احذر ان تكون من هؤلاء. يبقى الاصل في العقود انها عقود صحيحة لغاية ما يثبت العكس في ذلك. طيب يقول هنا إذا اتفق على عقد من بيع أو غيرها وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، أي صحة العقد ولا بينة، إذا كان في بينة بنعمل بهذه البينة، ما فيش بينة يبقى زي ما إنسان يجي يقول إن كان لي فلوس عند فلان وبعدين قال لي هشغل لك هذا المال، أنا ما قلتوش لا شغل ولا غير، عايز فلوس، هو أخذها من نفسه وقال هشغلها وبعدين قال لي إنها خسرت ويدخلني في الخسارة، خسارة ما يحلش. المضاربة لابد من المال يكون حاضرا، العين تكون حاضرة تدفع، مش الدين، مش الدين اللي عليك هشغله لك في التجارة وبعد كده خلاص خسر في التجارة في التجارة يبقى نصب في ذلك، لا ما يحلش هذا الشيء. حين يكون عقد مضاربة لابد من حضور المال كما درستم في عقود البيوع والمضاربة. القول قول مدعي الصحة بيمينه الذي يقول العقد كان عقدا صحيحا ويحلف يمينا على ذلك، لأن ظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. قال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، يعني إذا اختلفوا مع بعض إن الكلام ده حصل عقد اللي بيني وبين فلان قبل ما أكون بالغة وبعد ما بلغت لقيته ضحك علي، لا أنا عايز أرجع في كلامي. هنا إما الحال يفيد إن فعلا هذا صادق بما يقول إنه شهادة ولاده تثبت إن في هذا الوقت كان عنده 10 سنوات بالغ إزاي ب10 سنوات هذا، يبقى هنا لا. لكن إنه لا والله كان عنده 14 سنة وكان بيشتغل في السوق وله مال و بيزعم انه لا لم يكن بالغا، طب ايه اللي خلاك تتعامل مع الانسان الاخر وتعطيه مالك؟ يبقى على ذلك هنا يجيء كما يقول ابن تيميه، يجيء في الاقرار وسائر التصرفات اذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ او قبله، يقول الاصل بعد البلوغ طالما ما فيش بينه الاخر انه كان قبل البلوغ، لان الاصل الصحه مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي او تزويد ولي ابعد منه لموليته. يعني إذا كان الإنسان يقول إنه فلان هذا يدعي بكذا وإنه كان قبل البلوغ في هذا الشيء، لو في بينة شهادات الميلاد الآن تبين إن ده كان مولود ولا كان بالغا ولا دون سن البلوغ، لكن فرضنا لا يوجد شيء، يبقى الأصل صحة العقول طالما فيش بينة تفيد ما يقول. إن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. إن ادعى شيئا بيد غيرهما، يعني واحد مع حاجة واثنين بيقولوا دي بتاعتنا احنا الاثنين اللي في يد هذا الإنسان، هذا اللي بيده الشيء لا نص لذا بس تاني ملوش، كان يقول نص ليا ونص لهذا الإنسان، يبقى أقر بالنصف. الإقرار الآن هو يقول نصف لهذا لفلان، هيكون نصف مين؟ للاثنين، لأن الدعوة إن كله لنا، هذا لم يقر إلا بالنصف، يبقى النصف للإثنين، ليس الواحد أن يقول نصف، حتى لو الآخر قال النصف لفلان هذا، إلا أن تولد بينة تفيد ذلك. يبقى هنا قال لاعترافهما أنهما لهما على الشيوع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما، لأن أصل الدعوة بتاعت الاثنين إن هذا لنا بالكامل شريك بيننا. من قال بمرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. يعني عايز يقول ان في وقت الوفاة الأصل إنسان صادق هيكذب ليه في وقت الوفاة؟ في النادر ممكن إنسان يكذب في وقت الوفاة بسبب جهله، إن يظن إنه الصدقة في هذا الوقت يعني تنفعه كذا، حتى لو حرم الورثة فيكذب عليهم يقول المال اللي معايا كله ده مش بتاعي اتصدقوا به، يزعم إنه يتقرب لله بذلك بسبب جهله. هذه لا قرب فيها لله عز وجل، لأن المال ليس مالك، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، إده لك في فترة حياتك، جاء الوفاء رجع المال لصاحبه الحقيقي الله عز وجل، فيستخلف فيه غيرك، فجعل المواريث لينتقل المال لآخر، مش مالك، فلذلك لما يتصدق الإنسان عند وفاته لا يقبل إلا الثلث فقط. الذي يقبل منه الثلث صدق من الله عز وجل عليه. يقول لك كان قبل كده شمعنا دلوقتي جاي تتصدق بعد ما ايقنت انك سايب الدنيا بتتصدق؟ ما مش مالك، صدق مالنا احنا، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك لو ان الانسان في مرض وفاته وقال للورثة ان الفلوس اللي معايا في الصورة دي فلوس انا كنت لقيتها في يوم من الايام وحطيتها فاتصدقوا بها، هنا يقول لنا ولا مال له غيره، ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه حتى ولو كذبوا. ده ليس اتفاقا، وللقاضي انه يحكم في هذه القضية بما يختاروا فيها. يعني هنا هتلاقي الحنابلة نفسهم لهم قول يختاروا القاضي او يعلى انه امر بالصدقة يلزم ذلك، قول ابو الخطاب قال لك نجي لها مجرى الوصية ثلث المال فقط اللي فيه، وكان فين من زمان يعني جاي دلوقتي يقول هذا الشيء، هذا القول الثاني اقرب. نقول اذا كذبوه اذا عارفين ان ده لا ده غني طول عمره معه ماله معه بيشتري وعارفين اصل هذا ما جاي دلوقتي يقول لنا ده كان له خطا، كذبوه يبقى الثلث فقط يخذوه مجرى الوصيه ليس لنا. لكن اذا صدقوه عارفين ان اباهم صادق واهي هفوه حصلت منه وقع في ذنبه كده يبقى يلزمهم ان يتصدقوا بالجميع. يبقى يقول القاضي لزم الورثة الصدقات بجميعه حتى ولو كذبوه في انه لقطة. قال القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه، يعني خذه من مصدر مش حلال، تعدى في أخذه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه، ويقتضي يلزمه الصدقة بجميعه، ويقتضي أنه لم يملك فيكون إقرارا لغير وارث. يعني عايز يقول لا جرت مجرى الإقرار يقرنا لإنسان آخر غير الوارث، فيجب الإنسان. أبو الخطاب من الحنبلة يقول يلزمهم الصدقة بثلثها فقط، بثلثها. يعني هنا نجريها على أنهم لو كذبوا، أما لو صدقوا ما لهمش عذر، إذا كان يعرف أن أباه صادق وأن الحاجة الموجودة في الصرة في الخزنة دي كانت لقطة في يوم من الأيام، وهنا ما احنا ممكن نقول طيب ما يعد عليها سنين اللي بتاعته تدخل في ملكه القهرة، نقول بشرط، بشرط امتى تدخل اللقطة في ملك الانسان قهرا؟ اذا قام بشروطها عرفها سنة، هذا يبقى كأنه ما عرفهاش، لم يعرفها يبقى لا تدخل في ملكه، يبقى يلزمهم ان يتصدقوا بها. يبقى هنا يقول أبو الخطاب وقدمه ابن قدامة في الكافي يلزمهم الصدقة بثلثها، قلنا لو كذبوه في هذا الذي يقول، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم إلا الثلث. يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين. نقول إذا استمر على ذلك، إذا استمر على ذلك يعني أسلم وفضل على ذلك، عنده 8 سنين، عنده 7 سنين وفضل لغاية ما بلغ على هذا الحال، يحكم بإسلام. لكن إذا كان في سن 8 سنوات قال أقول الشهادة وأنا مسلم وأنا كذا، بعد كم شهر رجع تاني في الكلام يقول كلام تاني، تأمل يعني هذا صبي صغير، لا يؤخذ بكلامي في هذا الشيء. الذي يؤخذ به إذا استمر على ذلك زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم في هذا السن الصغير 8 سنوات وظل على ذلك حتى البلوغ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن عباس، قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن على أبيه أو مع أبيه على دين قومه. يعني كأنه إسلام ابن عباس مع أمه أم الفضل رضي الله عنهما وعن العباس كان قبل إسلام العباس رضي الله عنه. وذلك العباس خرج في يوم بدر في صف الأعداء وهو رضي الله عنه يقول لا ما كنتش معه، خارج مكره صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ظاهرك عليه، كان ظاهرك عليه، لعله كان مسلما قبل ذلك بقليل، لعله خرج مكرها. لكن ابن العباس عبد الله بن عباس وزوجته أم الفضل أسلم قبل ذلك بفترة طويلة، أسلم قبل ذلك، فكان مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قوم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغير، برضو عايزين نشوف الحديث ده أنه عرض الإسلام على ابن صياد، عرضه ازاي؟ الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد. ابن صياد ده كان أبو يهودي أم يهودي، كان ابن يهوديين، وكان له أحوال عجيبة، كأنه يأتيه رئي من الجن، وكان له كلام عجيب ويقول بأشياء من اللي الجن بتخبره بها، فكان الناس محترمين في أمر هذا الغلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو المسيح الدجال، أن هذا هو المسيح الدجال. وظل البعض من الصحابة زي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لغاية ما هذا الإنسان اختفى في يوم من الأيام، وهم يظنون أن هو المسيح الدجال. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمر أي أمر هذا الغلام، ما كان يعرف أمره. فهنا في هذه المرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروح له على فجأة يسمع بيقول إيه. وفعلا وجده يلعب مع غلمان في أطن بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلب، قد قارب يعني أنه مراهق على وشك الاحتلال لسه ما بلغش. وده مقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، عرضه إزاي؟ نشوف كده بيقول إيه. قال: فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره يده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. زي ما اليهود بيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول، بس للأميين مش لف، رسول الأميين. وهذا منهم تكذيب لأنفسهم، إن الشهادة بأنه رسول شهادة بأنه معصوم وأنه لا يكذب. فهو الذي يقول أنا لكم ولا مش لكم، مش هو اللي الثاني اللي بيعترف يقول أشهد أنك رسول إلى فلان وفلان، أن تكونك تقول أشهد أنك رسول انتهى الأمر على ذلك، هو الرسول يقول لك أنا جاي لك ولا جاي لغيرك. فهنا كانوا يكذبون أنفسهم بما يقولون، يقول أشهد أنك رسول بس إلى الأمة. فهذا قال كما قالوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول؟ هو بيخلط في الكلام، له تخليط في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتشهد أني رسول؟ قال: أشهد أنك رسول أميين. طيب تشهد أني رسول؟ هذا ابن صياد يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. هنا لاحظ انه ما قالوش انت كذاب انت كذا، انت هو عايز يسمع منه بيقول ايه هذا الانسان، ايه حاله، لان الله عز وجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا، هل هو المسيح الدجال، هل هو غيره، الانسان ياتي من الجن، ايه حال هذا الانسان، ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم. لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى، ماذا ترى، يعني ايه اللي بيجيلك ايه، ماذا ترى؟ فقال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق يعني الجن، يأتيه بإيه من الجن، واحد يجيب له أخبار تطلع صح، واحد تاني يجيب له أخبار تطلع كذب، هذه الأخبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلص عليك الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة، إني خبأت لك خبيئة، أنا مخبي حاجة، تعرف أنا مخبي لك إيه؟ هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تكلم وقرأ سورة الدخان، فأطلع عليها من معه، ولما راح إليه فأنا مخبي حاجة قلتها قبل ما أجيلك، وانا تعرف إيه مخبيها، فالجن نطق على لسانه أو قال له مخبي لك سورة، فقال الدخ، ما أقدرش يكمل يقول الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، قدره أنه يتعامل مع الجن، يأتيه من الجن من يقول، لذلك ما أقدروش يقولوا له كلمة كاملة كلمة الدخان، فما نطق إلا بنصفها فقط. قال هنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه، إذن لي أضرب طرف منهم، ما محيرك في أمره كده، ما نستريح منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، إذا كان هو ده المسيح الدجال في يوم في اليوم حيخرج، مش أنت اللي هتسلط عليه، مش أنت اللي هتقتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، هتقتله، ما هو من اليهود من أهل ذمة هتقتله، ليه ليس لك خير في قتله، فإذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه. وهذا الرجل عاش معهم لغاية ما بلغ، وبعدين في يوم من الأيام اختفى، اختفى، ما عرفوش، قتل في موقعة من المواقع، كان اختفى وما عرفوش أي أمر هذا. فهذا قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد صغير، ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش أمر هذا الإنسان، وهنا الرواية كان يسأل أتشهد أني رسول الله، بشوف إيه الجواب اللي فيه، لكن ما نعرفش أنه فرضنا قال أشهد أنك رسول الله وبعد كده رضي عن كلامه، أي كان حيعمله صلى الله عليه وسلم، ما وردش حاجة في هذا الشيء، لذلك العلماء مختلفون في أن هذا الصبي الصغير اللي دون البلوغ لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب دخل في الإسلام بذلك، هل يكون معتبرا بحيث أنه لو ارتد بعد ذلك ننتظر عليه بعد البلوغ نقول يا إما ترجع الإسلام إما نقتلك؟ الراجح لا، الراجح لا، الإسلام الذي يقبل من صاحبه يقبل حتى لو كان صبيا صغيرا، لكن الذي يؤاخذ عليه لو أنه ارتد هذا في البلوغ، هذا بعد البلوغ لأنه صير مكلفا، أما الصبي الصغير فليس مكلفا، والحديث هنا ليس حجة على أنه هذا يؤاخذ به الآن، ولو أنه ارتد بعد ذلك يقام عليه حد مثلا حد الردة، ليس في الحديث ما يفيد ذلك، لكن قبول الإسلام من أي أحد حتى لو كان صبيا مميزا طالما أنه استمر على ذلك يقبل ذلك. طيب يقول لنا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على علي بن أبي على أبي طالب وهو في النزع، يعني أما علي فكان صغير ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول صبي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام لغاية ما هو في مرض الوفاة بموت، ويقول له يا عمي كلها كل لا إله إلا الله، لغاية ما في النهاية قال هو على ملة عبد المطلب، مات على ذلك ولا حول ولا قوة إلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخر لو أخر، هو الحديث رجال إسناده ثقات ما عدا عطاء ابن السائب فهو صدوق ولكنه اختلط، فالضعف فيه ضعف يسير وليس كثير، الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، إنما ثبت أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام من اليهود هذا صحيح، غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرض الغلام فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعود في بيته وقال له أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم وهو في مرض حسن بموت الولد، فقال أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه، نظر لأبيه وهو بموت، فأبوه قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ومات على ذلك رحمه الله، مات على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقوموا بأمره، يتولوه، يدفن في مدافن المسلمين. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الغلام، ويغني عن هذا، وإن كان هذا معنى يعني أو إسناده ليس بشديد الضعف. طيب كده بيكون خلص لنا الكتاب. فبيقول لنا في النهاية الشيخ رحمه الله: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، يعني بكلمة لا إله إلا الله. آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته. يقول: واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخواني من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعته من أهل السماوات وأهل الأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول: هذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. أسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه. وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه. هذا تواضع عظيم جدا من هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه، الشيخ إبراهيم ابن ضويان، لما يقول: هذا ما قدر العبد عليه، هذا الذي القدر، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه، اللي جاب أحسن منه يرجع إليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وكتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده، غفر الله له ولجميع المسلمين. آمين. كده نكون خلصنا كتاب منار السبيل، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في البداية. بس نديكم أجازة الأربع الجاي، نبتدي من يوم السبت إن شاء الله في مقدمات، قبل ما ندخل في الكتاب نفسه نأخذ بعض المقدمات، وخاصة من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع. له كلام عظيم وطيب، يجب على طالب العلم قبل ما يدرس العلم أنه يتعلم مثل هذا الكلام اللي يذكره الإمام النووي ويذكره غيره من أداب طالب العلم، حتى يخلص العمل لله سبحانه، يكون عمله لله سبحانه. يطلب كيف يطلب العلم، كيف يتعلم هذا العلم الشرعي. فلذلك نهتم بأن في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في كلام باختصار الإمام النووي في أداب العلم وأداب طلبة العلم وأداب الطالب والعالم والمفتي، أشياء هامة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، كلها صالحة له خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.